من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في واجبات الطواف. أول واجبات الطواف النية. الطواف باعتبار كون عبادة من العبادات يشترط فيه النية، ويجب فيه النية المشتملة على الأمور المتقدمة التي تقدمت مرارا في الوضوء والصلاة وفي غيرها. لا بد أن تكون النية مشتملة على القصد. أصل النية هو القصد إلى الإتيان بالعمل، الاتجاه إلى الإتيان بالعمل، القصد إليه، ويكون مقرونا بالقربة، قربة إلى الله تعالى، مضافا، العمل يضاف إلى الله تعالى. وقصد الوجه أيضا كذلك من الوجوب والندب، وتعيين أولا قبل كل هذا، تعيين الفعل المقصود في محل كلامنا، مثلا الحج أو العمرة. الطواف لأي شيء؟ الطواف للحج أو للعمرة، العمرة المفردة أو عمرة التمتع، ثم الحج، حج التمتع أو حج القران أو حج الإفراد. لا بد من القصد إلى الفعل المعين، يضاف إليه القربة والوجه من الوجوب والندب. ورابعا وأخيرا، لا بد من أن تكون النية مقارنة لأول أجزاء الفعل. لا بد من أن يخطر النية في ذهنه أول أجزاء الفعل. ففي محل كلامنا مثلا الطواف، تبتدئ النية من أول أجزاء الطواف حينما يحاذي الحجر الأسود كما سيأتي. قال: وواجبه النية المشتملة على أولا قصده، قصد الطائف في النسك المعين. الطائف لابد أن يقصد النسك المعين من حج أو عمرة. هذا النسك شنو؟ حاج أو عمرة، إسلامي أو غيره، يعني حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، الحجة المندوبة مثلا أو النيابية أو غير ذلك، إسلامي أو غيره، تمتع أو أحد قسيميه، حج تمتع أو حج إفراد أو قران، أحد قسيميه يعني الإفراد أو القران. والوجهي هذا الثاني، أولا القصد المشتملة على قصده، والمشتملة على الوجه، هذا الوجه معطوف على قصده، المشتملة على قصده والوجه على ما مر في الوضوء والصلاة وفي غيرها من العبادات. قصد الوجه يعني الوجوب أو الندب. والقربة أيضا المشتملة على القربة هذا ثالث الأمور، والمقارنة هذا رابع الأمور. فأولا لابد أن تشتمل على القصد، ثم الوجه، ثم القرب، ثم القربة، ثم المقارنة. والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط. النية لابد أن تقارن أول أجزاء الطواف. هذا الواجب الأول، الواجب النية، واعتبار أمر واضح باعتبار أن الطواف عبادة والعبادة تفتقر إلى النية، فاعتبار النية أمر واضح لا خلاف فيه ولا يحتاج إلى استدلال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البداية بالحجر الأسود. لابد أن يبتدئ بالحجر الأسود، أول الطواف، أول أشواط الطواف لابد أن يبتدئ من الحجر الأسود. والبداية بالحجر الأسود بالهمز لا بالياء، البداية، فإن إبدال الهمزة ياء هذا لفظ عامي، احنا بالعامية نقول البداية، الصحيح هو البداية بالهمز لا بالياء، كما نقل ذلك الفيومي في المصباح المنير. البداية بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه، بإزاء أول جزء من، شلون يبتدي بالحجر الأسود؟ يقول لابد أن يكون أول أجزاء بدن الإنسان، أول أجزاء الإنسان مع أول أجزاء الحجر الأسود. شنو أول أجزاء؟ يختلف باختلاف الناس، قد يكون أنفه أول أجزاء، أو قد يكون بطنه مثلا أول أجزاء، أو قد يكون مثلا أطراف أصابع، فيخلي أول أجزاء. مع أول أجزاء الحجر وينوي ثم يباشر بالطواف، هذا حينئذ يكون قد ابتدأ بالحجر الأسود، هكذا بالنسبة إلى الانتهاء. لكن من ناحية أخرى، من ناحية أخرى يستحب استقبال الحجر، هذه قضية أخرى، ثبت عندنا استحباب استقبال الحجر في قبال العامة الذين التزموا بالوجوب، وجوب استقبال الحجر، لذلك هم من يطوفون حينما يصلون إلى الحجر الأسود ينحرفون باتجاهه ويسلمون على الحجر الأسود، هذا عندنا ليس بصحيح، هذا في حال الطواف كما سيأتي، ينبغي أن تكون الكعبة على يسار الطائف، لا ينبغي أن يستقبل الطائف الكعبة المشرفة. ففي مذهبنا يستحب استقبال الحجر الأسود في أول طوافه، فإذا استقبل في أول الطواف قبل أن يبتدئ ثم نوى وانحرف باتجاه اليسار، هذا يكون كافيا، يصح حينئذ الابتداء. قال: والبداية بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه، يعني من الحجر الأسود، حتى يمر عليه كله، يمر على كل الحجر، ولو ظنا، لا يعتبر العلم بذلك، لا يعتبر العلم بالمرور بتمام أجزاء الحجر الأسود لتعذر حصول العلم في مثل تلك الحالة، لذلك يقول ولو ظنا، ولو يحصل العلم، ولو يحصل الظن بالمرور على الحجر كله. والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي، يستقبل الحجر الأسود حال النية بوجهه للتأسي بالنبي كما ورد في بعض الروايات، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، بعد النية يأخذ بالحركة باتجاه اليسار بأن يجعل الكعبة على يساره، ولو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية. إذا يقول أنا أريد أترك هذا المستحب، ما أريد أستقبل الحجر الأسود في أول الابتداء، ابتداء أجعل الحجر الأسود على اليسار، يقول هذا جائز، هو هذا المطلوب، المطلوب أن يجعل الحجر الأسود على يساره ابتداء، ويكون بذلك قد ترك المستحب. نعم، إذا كان هناك ظرف تقية فلا بد أن يلتزم، العامة التزموا بوجوب الاستقبال، فلو كان المكلف في ظرف تقية وجب عليه أن يستقبل القبلة تفاديا للخطر، فإذا خالف لم يجوز، إذا خالف ولم يستقبل القبلة في ظرف التقية لم يجوز. قال: مع عدم التقية، ولو جعله، لو جعل الحجر الأسود على يساره ابتداء جاز، لكن مع عدم التقية يجوز، وإلا إذا كانت هناك تقية فلا يجوز، لا يجوز في ظرف التقية أن يترك الاستقبال، بل يجب أن يستقبل. قال: والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب، خلافا للعامة الذين التزموا بوجوب الاستقبال. مثلا من الروايات رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامشي حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا، إلى آخر الرواية. رواية أخرى يظهر منها التقية في الاستقبال، رواية مروية عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق صلوات الله عليه، رواية حماد بن عثمان إن رجلا أتى أبا عبد الله صلوات الله عليه، شوفوا جو التقية واضح من الرواية، إن رجلا أتى أبا عبد الله صلوات الله عليه في الطواف فقال: ما تقول في استلام الحجر؟ شو تقولون أنتوا في استقبال الحجر؟ هل يجب استقبال الحجر، استلام الحجر أو لا؟ ما تقولوا في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله. عادة الأئمة صلى الله عليه وآله حينما يحيلون القضية على الاستدلال بفعل أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أحيانا أو غالبا ما يكون قرينة على التقية. هم ما يحتاجون إلى الاستدلال، هم مشرعون، هم يكشفون عن الحكم الشرعي مباشرة، لكن حينما يحيل على كلام أو فعل رسول الله هذا قد يفهم من التقية، كما يفهم من ذيل الرواية أيضا ذلك. قال استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فقال ما أراك استلمته، أنت ليش ما تستلم؟ يقول للإمام الصادق ما أراك استلمته، قال أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى، ما يقول له إحنا نقول بالاستحباب، لا يقول أكره أن أوذي ضعيفا أو أنا أتأذى. فقال قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله استلمه، فقال بلى، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأوه عرفوه أو عرفوا له حقه، يعرفون إلى حقه فيفتحون للمجال، وأنا فلا يعرفون لي حقي صلوات الله عليهم أجمعين. واضح جو الرواية، جو تقية واضح جدا. فإحنا نلتزم باستحباب استقبال الحجر، هم يلتزمون بالوجوب، فإنما يجوز الابتداء باليسار ابتداء من دون استقبال إذا لم يكن في ظرف تقية، أما إذا كان الظرف ظرف تقية فلا يجوز. قال والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب. والختم به، الواجب الثالث من واجبات الطواف الختم بالحجر الأسود بنفس الطريقة، بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقيصة. وقد ذكر المعاصرون، علماءنا المعاصرون ذكروا أن كيفية الابتداء يكفي في الابتداء والانتهاء بالحجر الأسود أن يتقدم، أن يبتدئ قبل الحجر الأسود، أن يبتدئ بالطواف قبل وصوله إلى الحجر الأسود لكن من دون نية، وينوي عندما يصل إلى النقطة التي تحاذي للحجر الأسود واقعا، هو يخلي في نيته يقول أنا أنوي الطواف شرعا حينما أحاذي الحجر الأسود، وإن كان هو ابتداء يكون من قبل الحجر الأسود. وهذا الفارق بين المعاصرين وبين المتقدمين مثلا المصنف والشارح، هو هذا الخلاف المعروف اللي مر علينا، الخلاف في أن النية إخطارية أو ارتكازية. المتقدمون إنما يدققون في ذلك ويقولون لا بد من الابتداء عند أول الطواف، باعتبار أن المتقدمين يلتزمون بأن النية إخطارية، هو لا بد أن يخطر النية عندما يحاذي الحجر الأسود. أما المعاصرون الذين يكتفون بالنية الارتكازية، هذا يكفي بالنسبة إليهم أن يتقدم على الحجر الأسود وينوي الطواف شرعا حينما يحاذي الحجر الأسود واقعا. هذا كما في من وصل إلى بلده قبل الزوال، حينما يصل إلى بلده قبل الزوال في شهر رمضان، شو نقول؟ نقول إذا وصل بلده قبل الزوال وجب عليه الصوم. شو وقت يصوم؟ إذا صام قبل دخول البلد هذا حرام، الصيام في السفر حرام. إذا تجاوز حدود البلد ولم ينوي بعده، راح يمر فد مقدار معين من الوقت هو من دون نية، فشنو اللي يسوي؟ اللي يسوي قبل أن يدخل إلى البلد ينوي أن ينوي الصيام حينما يدخل حدود البلد، وإن كان هي لم تحدد ربما بالنسبة إليه بالدقة. هذا نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، في محل كلامنا يبتدئ قبل الحجر الأسود وبالانتهاء ينتهي بعد الحجر الأسود، لكن من دون نية. هذا المقدار الزائد لا بد أن لا يكون بنية، يقول أنا أنتهي من الطواف شرعا حينما أحاذي الحجر الأسود واقعا، وإن لم يكن معينا بالنسبة إلى المكلف. فالأمر سهل، مو كما يبين الشارح، لا بد من أن يبتدئ وشلون يقدر يبتدئ خصوصا في طواف الحج والزحام الشديد؟ يقدر يوقف هو مثلا ويحاذي ويخلي الحجر الأسود، أصلا الحجر الأسود حينما تبتعد المسافة هي المحاذاة قضية ليست بالسهلة، لذلك هم يخلون على البلاط يخلون لون مختلف، يعني الكاشي هذا الأبيض يخلون كاشي أسود محاذي للحجر الأسود، ويخلون شمعة مثلا خضرة على الجانب حتى يعرف الطائف المحاذي. فهذا يعني تحقق المحاذاة على رأي المصنف والشارح وهكذا المتقدمين أمر قد لا يخلو من صعوبة بخلاف المتأخرين. ثم قال: وجعل البيت على يساره، جعل البيت الحرام على يساره، هذا الواجب الرابع. فلا يجوز أن يطوف مثلا بحسب عقارب الساعة مثلا بأن تكون الكعبة على يمينه، ولا يمكن أن يطوف مثلا مستقبلا القبلة فضلا عما لو استدبر القبلة، لا بد أن تكون القبلة أو لا بد أن تكون الكعبة على يساره. لكن المقصود من كون الكعبة على يساره ليس المقصود من ذلك هو التدقيق بالدقة العقلية، وذلك لأن النبي كما روي عنه صلى الله عليه وآله طاف راكبا على بغلة أو على دابة، طاف راكبا، ومعلوم أن الذي يطوف راكبا هو لا يتمكن من السيطرة على الدابة بمقدار بحيث مثلا تكون الكعبة تماما على يساره، خصوصا عند فتحتي حجر إسماعيل، باعتبار أن حجر إسماعيل مبتعد عن الكعبة، فحينما يصل مثلا إلى باب الكعبة ويتوجه نحو الحجر ويكون مثلا المقام على يمينه، حينما يتوجه إلى الحجر أحيانا في بعض الأحيان يكون اليسار غير متوجه إلى الكعبة، بل يكون مثلا إذا رسمنا خط من يساره باتجاه مستقيم راح يكون موازي للكعبة، الكعبة راح تصير خلفه، هذا المقدار لا مانع منه، هذا لا يضر بجعل الكعبة على اليسار، ليس المقصود التدقيق بالدقة العقلية كما يفعل البعض يحاول ينحرف في مشيه، لا، هذا المقدار كافي، هذا المقدار مغتفر. يقول: وجعل البيت على يساره، هذا الواجب الرابع، وجعل البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه، لو استقبل البيت بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه، جعل البيت على يمينه بأن طاف بالعكس عكس الطواف المعروف، ولو في خطوة منه بطل، يبطل الطواف ما لم يتدارك، طبعا الباطل هو هاي الخطوة، الذي يبطل هي هاي الخطوة التي مشى فيها ولم يكن البيت على يساره، فإذا التفت مثلا إذا استدار، إذا استقبل البيت مثلا لشدة الزحام، هو يرجع هاي الخطوة التي مشاها مستقبلا ويعيد تلك الخطوة ويجعل البيت على يساره، هذا كافي، مقصوده من بطل مو يبطل تمام الشوط أو تمام الطواف، مقصوده الباطل هو هاي الخطوة التي مشاها من دون أن يكون البيت على يساره، فيرجع ويتدارك هذا المقدار، هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس: الطواف بين البيت وبين المقام، هاي القضية المعروفة المشهورة التي ثبتت عند المشهور المتقدمين، المشهور التزموا بلابدية كون الطواف بين البيت وبين المقام، لا يجوز الطواف، لا يجوز إدخال المقام في المطاف، يعني لا يجوز أن يجعل المقام على يساره، يجب أن يكون المقام على يمينه، مقام إبراهيم لابد أن يكون على اليمين بحيث يدخل الطائف من جهة المقام بين المقام وبين البيت، يطوف في ضمن هذا المقدار، ولا يجوز أن يتوسع في طوافه بحيث يدخل المقام في طوافه، هاي القضية التي التزم المشهور بها استنادا إلى بعض الروايات، بعض الروايات دلت على ذلك، مثلا رواية محمد بن مسلم سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت. يسأل شنو السؤال؟ يقول له شنو حد المطاف اللي إذا نخرج منه لا نكون طائفين بالبيت، شنو حد الطواف، شنو سعة دائرة الطواف؟ قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، يطوفون بالبيت والمقام. سامعين ونعلم جميعا أن المقام، مقام إبراهيم، هذا اللي موجود الآن في مكانه الفعلي، هذا مكانه القديم على عهد بناء إبراهيم للكعبة ما كان في هذا المكان، كان ملاصقا لجدار الكعبة. هذا المقام اللي الآن موجود فعلا اللي يبعد عن الكعبة بمقدار 26 ذراع ونصف ما كان موجود في هذا المكان، كان ملاصقا لجدار الكعبة باعتبار أن المقام هو المكان الذي وقف عليه الصخرة، العمود الذي وقف عليه إبراهيم حينما بنى الكعبة، فهو ملاصق لجدار الكعبة حتى بانت فيه آثار أقدامه صلوات الله عليه على تلك الصخرة، فالصخرة كانت ملاصقة لجدار الكعبة. ثم في زمان الجاهلية أبعدت في هذا المكان الموجود، ثم لما بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أعاد المقام إلى مكانه الأصلي. لذلك يقول كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام. ليش؟ باعتبار أن المقام رجع إلى مكانه، رجع إلى جدار الكعبة، فطبيعي حينما يجي واحد يطوف على الكعبة على البيت هو بالواقع يطوف على المقام أيضا. لكن حينما جاء الخليفة الثاني حن إلى الجاهلية وأعاد المقام إلى مكانه، أعاد إلى مكانه المغير مو الأصلي. النبي صلى الله عليه وآله أرجع إلى جدار الكعبة، هو رفعه وخلاه في المكان اللي موجود الآن فعلا، والأئمة رضوا بذلك، يعني أقروا الناس على ذلك، لم يستطيعوا تغيير ذلك، وبقي هذا المقام على مكانه الآن الفعلي على يد الخليفة الثاني. لذلك يقول كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم، من اللي قاعد يقول؟ أحد الإمامين الباقرة والصادق صلوات الله عليهم، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، باعتبار تغير في ما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، رجع إلى مكان اللي كان موجود في الجاهلية. فاليوم يعني في زمان الإمام الصادق والباقر كان الناس يطوفون بين البيت وبين المقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم. حد أنت مو تسأل على حد الطواف، يقول له فكان الحد موضع المقام اليوم. وين المقام موجود اليوم؟ يعني في زمان الإمام الصادق، هذا حد الطواف، لا يجوز التجاوز عليه، لابد أن يكون الطواف بين المقام الفعلي الموجود الآن في مكان المغير وبين البيت. فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، اللي يتجاوز على هذا الحد ويدخل المقام في طوافه ليس بطائف، فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحد، الحد اللي موجود اليوم وكان سابقا هو نفس الحد، لم يتغير. صحيح مكان المقام تغير، لكن حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح المقام كان ملتصق بالجدار، لكن لا يمكن للطائف أن يطوف بين المقام وبين البيت، أيضا يدخل المقام لكن في الحدود اللي موجودة في زمان الإمام الصادق. والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها، يعني المسافة لابد أن تكون واحدة من البيت من جدار البيت إلى المقام 26 ذراع ونصف، يعني تقريبا 12 متر تقريبا. هذا 12 متر يدور حول البيت من جميع الجهات أدرى ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها. فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت. لا يقول أنا طفت بالبيت، هذا طائف بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. استدل بهاي الرواية وغيرها على لابدية أن يكون المقام خارجا عن الطواف. قال المصنف: والطواف بينه، يعني بين البيت وبين المقام. الطواف لابد أن يكون بين البيت وبين المقام، حيث هو الآن مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات. خلي نكمل هذا القول ثم نجي إلى القول الثاني. بناء على هذا القول، اعتبار أن يكون الطائف بين البيت وبين المقام، بالنسبة إلى جدران الكعبة الثلاثة الذي يحاذي المقام وما قابله اللي به المستجار والجانب الثالث، هذا لا إشكال في ذلك. الإشكال فيما هو من ناحية حجر إسماعيل، فيما يكون الجانب جانب حجر إسماعيل، هذا هم لا بد من احتساب المسافة من جدار الكعبة إلى 26 ذراعا أو لا؟ المسافة من جدار الكعبة إلى خارج حجر إسماعيل هاي 20 ذراع. فإذا اعتبرنا أن يكون الطواف بين المقام وبين حجر إسماعيل، ما راح يبقى للطواف إلا بمقدار 6.5 أذرع، يعني تقريبا 3 أمتار، تقريبا أقل ربما من 3 أمتار. هل يعتبر الحساب من هذا 26 اللي يقول 26 من جميع الجهات، هذا 26 يحسب من جدار الكعبة فتضيق مسافة الطواف، لو يحسب من حجر إسماعيل فتتسع الفسحة؟ اختلف في ذلك. الشارح يقول ال 26 ذراع ونصف تحسب من حجر إسماعيل، فنفس المسافة اللي موجودة في الطواف في سائر الأركان وسائر الجدران موجودة من ناحية حجر إسماعيل، لا تتضيق. البعض قال لا، قال 26 كما تحسب من جانب المقام من جدار البيت، من جانب الحجر أيضا تحسب من جدار البيت ولتتضيق المسافة، يبقى 3 أمتار هذا للطواف. هذا كله بناء على القول المشهور، قال: والطواف بينه وبين المقام حيث هو الآن، حيث المقام الآن موجود، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات. هاي النسبة، هاي المسافة من الجدار إلى المقام 26.5 12 متر تقريبا، هاي تراعى من جميع الجهات، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل الطواف، لا طواف له، يكون قد طاف في غير المطاف، لا يقول طفت بالبيت. فلو خرج عنها ولو قليلا بطل، وتحتسب المسافة، هذا جواب سؤالنا، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، يعني لا من جدار الكعبة، من خارج الحجر، فيبقى نفس المسافة في جانب حجر إسماعيل، نفس مسافة المطاف، وإن جعلناه خارجا من البيت. حتى إذا التزمنا، أكو خلاف كما راح تجي الإشارة إلى أن حجر إسماعيل هل هو جزء من البيت أو خارج من البيت، أم أن جزءا من الحجر هو الذي يكون داخلا في البيت. يقول على كل حال، حتى إذا اعتبرنا حجر إسماعيل خارج عن البيت بتمامه، الحساب يكون من الحجر لا من جدار البيت. قال: وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، وإن جعلنا الحجر خارجا من البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة. سؤال: شنو المراد من المقام؟ حينما تقولون مقام إبراهيم كان الناس يطوفون بالمقام والآن يطوفون مثلا خارج عن المقام، شنو المراد من المقام؟ هل المراد من المقام البناء الموجود على الصخرة، أو أن المراد نفس الصخرة هو الذي يسمى بالمقام؟ هل المراد من المقام نفس الصخرة التي وقف إبراهيم عليها، أو أن المراد من المقام هذا البناء، البناء اللي موجود الآن فعلا اللي نشوفه هذا يسمى بالمقام؟ هذا ليش نسأل السؤال؟ نقول لأن القضية قضية مشاحة في المسافة، إحنا الآن في ضيق من المسافة، نقول 26 ذراع ونصف 12 متر للطواف، فلابد من تحديد المقام بالدقة، لابد من تعيين المراد من المقام حتى نرى هل أن المقام هو نفس الحجر. إذا كان المقام هو نفس الحجر راح يضاف إن ذراع أو ذراعين، راح نستثني هذا مقدار البناء فيجوز الطواف في مقدار البناء. أما إذا كان المراد من المقام هو نفس البناء حينئذ راح تضيق المسافة بعد أكثر. يقول المراد من المقام واضح، المراد من المقام هو نفس الحجر، وإن كان العرف أحيانا قد يسمون نفس البناء هو المقام، لكن شرعا المقام يطلق على نفس الحجر. وإذا تعارض اصطلاح الشرع واصطلاح العرف فلا عبرة باصطلاح العرف، المراد من المقام هو نفس الصخرة لا تمام البناء. يقول والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، الصخرة لا البناء، لا ما عليه من البناء ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت، لو ثبت هذا الاستعمال العرفي، فإنه هو إذا تعارض الشرع مع العرف فلا اعتداد ولا اعتبار بغير الشرع. هذا كل القول المشهور اللي بنى عليه المصنف والشارح، لكن المتأخرون مراجعنا المعاصرون حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين التزموا بخلاف هذا، التزموا بجواز إدخال المقام في الطواف، لم يلتزموا بوجوب كون الطواف بين البيت وبين المقام، جوزوا أن يكون الطواف خارج المقام بأن يدخل المقام في طواف، لا مانع من أن يكون المقام داخلا في الطواف، واستندوا إلى ذلك، استندوا في ذلك إلى بعض الروايات الصحيحة، مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، خلف المقام يعني أن يدخل المقام في طوافه ويجعل المقام على يساره في حال الطواف، كما الكعبة على اليسار كذلك المقام على اليسار. عن الطواف خلف المقام قال: ما أحب ذلك، لا أحب ذلك، وما أرى به بأسا، لا بأس بذلك لكن لا أحب ذلك، ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا، لا تفعل إلا إذا لم تجد بدا لذلك. لأجل هاي الرواية، هاي التعبيرات ما أرى به بأسا وما أحب ذلك، هذا تقريبا تقريبا تعريف الكراهة الاصطلاحية، لا أرى بذلك بأسا ولا أحبه هذا مكروه، فمقتضى الجمع بين الروايتين هو الالتزام بالجواز، جواز إدخال المقام في الطواف، والالتزام بكراهة ذلك إلا إذا لم يجد بدا، إلا إذا كان مضطرا لا يتمكن من ذلك أو كان حرجا عليه، فحينئذ حتى الكراهة قد يقال بارتفاعها، وإن كان مراعاة ذلك طبعا أحوط وأولى، لا شك في ذلك، لا شك في أن إدخال المقام في الطواف هذا خلاف الاحتياط، لكن لشدة الازدحام يلتزم ب، يعني مو لشدة الازدحام، لأجل هاي الرواية يلتزم بالجواز خصوصا في حالات شدة الزحام، لذلك التزموا بالجواز. هذا الواجب السادس، الخامس عفوا. الواجب السادس إدخال الحجر، إدخال الحجر في الطواف. الواجب القبل قلنا إخراج المقام من الطواف وعدم جواز إدخاله في الطواف. الآن بعكس ذلك نقول لا بد من إدخال الحجر في الطواف، ولا يجوز كما يعبرون اختصار الطواف، هذا التعبير دارج عندهم، لا يجوز الاختصار بأن يطوف بين الحجر وبين البيت، لا يجوز أن يدخل إلى الحجر ويجعل الحجر على يمينه والبيت على يساره ويختصر طوافه، لا، لا بد من أن يكون الحجر داخلا في ضمن الطواف. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك روايات صحيحة، روايات صحيحة دلت على لابدية إدخال الحجر في الطواف. الدليل هو وجود النص، وجود الأمر، وجود الروايات والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، لا لأجل أن الحجر جزء من البيت فلا بد من إدخاله. ليش نقول ذلك؟ لأن بناء على ذلك إذا كانت العلة والنكتة هي كون الحجر من البيت، إذا التزمنا بعدم كون الحجر من البيت حينئذ يجوز أن يخرج الحجر من طوافه، في حين هو لا يجوز مطلقا. ليست النكتة في وجوب إدخال الحجر في الطواف هو كون الحجر من البيت حتى يناقش بذلك صغرويا، إنما النكتة في ذلك هو وجود النص الصحيح، سواء كان الحجر من البيت أو ليس من البيت أو جزء من البيت، على كل حال نحن نلتزم بعدم جواز الاختصار ووجوب إدخال الحجر في الطواف. الروايات مثلا صحيحة الحلبي قال رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر. اختصر يعني شنو؟ احنا نستعبر، نستعمل هذا التعبير، نقول اختصرت الطريق. يعني شنو اختصرت؟ يعني ما ادخلت الحجر، اختصرت، جعلت الحجر على اليمين، اكو فتحة، ليش انا اروح افتر على الحجر فاختصر الطريق؟ هذا الاختصار لا يجوز. رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال يعيد الطواف الواحد، يعيد طوافه. هذا الطواف باطل وليس بصحيح، لابد أن يدخل الحجر في طوافه. أيضا رواية صحيحة أخرى من اختصر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعيد تمام طوافه، لا يعيد فقط هذا المقدار اللي اختصر. هذا الطواف باطل، هذا الشوط باطل، لا بد من إعادة تمام الشوط. هاي الروايات دليل على ذلك. وأما مسألة كون الحجر من البيت أو لا من البيت، هاي مسألة صحيح مبحوثة لكن أجنبية عن لابدية إدخال الحجر في الطواف. قال وإدخال الحجر في الطواف ليش إدخاله؟ قال للتأسي والأمر به كما ورد في هاي النصوص اللي قريناها، لا لكون الحجر من البيت، بل قد روي أنه ليس من هاي. الآن خلينا نبحث هاي المسألة، هل أن الحجر من البيت أو خارج من البيت؟ أكو أقوال ثلاثة، قيل أن الحجر بتمامه من البيت، وقيل أن الحجر بتمامه خارج من البيت، وقيل بعض وبعض. هذا بعض وبعض رواية وردت عن أم المؤمنين عائشة، رواية عامية أن أم المؤمنين نذرت أن أصلي ركعتين في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله صلي في الحجر، نذرة تصلي في نفس البيت، في داخل البيت مو في المسجد، في نفس البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله صلي في الحجر فإن ستة أذرع منه من البيت. ستة أذرع من الحجر هاي داخلة من البيت، احنا مو قلنا 20 ذراع طول الحجر، عرض الحجر، هذا ستة منه هو داخلة في البيت، فإذا صليت في هاي الستة أمتار تكونين قد صليت في البيت، هذا يدل على أن بعض من البيت. قول آخر قيل بأن تمام الحجر من البيت، لكن الصحيح كما ورد في رواياتنا الصحيحة هو كون الحجر بتمامه خارجا عن البيت. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحجر: أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ قاعد يسأل على القولين الآخرين، تمام من البيت لو بعض من البيت. قال: لا، ولا قلامة ظفر، ولا بمقدار قلامة ظفر هو من البيت، هو بتمام خارج، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه، دفن أمه في الحجر، فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا، كره أن يدخل الناس الطائفون إلى القبر والدته ليطأوا القبر، فحجر عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء، فهو تماما خارج عن البيت. احنا إنما نقول بإخراج الحجر من بإدخال الحجر بالطواف وضرورة الطواف على الحجر لوجود النص الصحيح، لا لأجل أن الحجر هو جزء من الطواف. قال: لا لكونه من البيت، لا لكون الحجر من البيت، بل قد روي أنه ليس من، هاي الرواية اللي قرأناها، أو أن بعضه من، هذا مو معطوف على مدخول روية أو نائب فاعل روية، بالعكس معطوف على ما قبله، لا لكون من البيت ولا لكون بعضه من البيت، لا تمام من البيت ولا بعض من البيت، بل المروي عندنا هو كون ليس من البيت بتمامه أو أن بعضه من، هاي أو تعطف على كون من البيت، لا لكونه من البيت ولا أن بعضه من، معطوف على مدخول لا السابقة. وأما الخروج عن شيء آخر فلا يعتبر إجماعا. بعض العامة أو العامة قالوا مو فقط لابد من إدخال الحجر في الطواف والخروج عن الحجر وعدم جواز الاختصار، أكثر من ذلك أضافوا مقدارا بعد الحجر، أضافوا مقدارا بعد حجر إسماعيل، بحيث لابد من أن يبتعد الطائف عن الحجر، لا فقط أن يدخل الحجر، يدخل الحجر وزيادة، هذا أيضا لابد من إخراجه، لابد من إخراج من الخروج عنه، ولابد من إدخاله في الطواف، لابد من الخروج عنه كما لابد من الخروج من الحجر. الشارح يقول يعرض بهذا القول ويقول أن إخراج شيء زائد على الحجر هذا منفي بالإجماع، أجمعت الطائفة على عدم وجوب إدخال شيء غير الحجر وعلى عدم لزوم الخروج من شيء آخر غير الحجر. قال: وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر غير الحجر فلا يعتبر إجماعا خلافا للعامة. هذا ما يرتبط بالواجب السادس، الواجب السابع يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر.